أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وقفة من باب النصيحة والتأهيل والإعداد والإرشاد. صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: ألا إنه في أيام دهركم هذا لنفحات ألا فتعرضوا لها، أي أعطيات ومنح من الله تبارك وتعالى لكم عباد الله، فتعرضوا لها فتأهبوا لها فاستعدوا لها بما يليق بها لتغنم وتربح في الدنيا والآخرة. والمولى تبارك وتعالى من حقه أن يفضل ما شاء على ما شاء متى شاء، وكذا أن يفضل من شاء على من شاء بما شاء كيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، فالذي يخلق ويختار سبحانه وتعالى. كما تعلمون فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، وكذا فضل بني آدم على سائر مخلوقاته، وكذا فضل بعض الأماكن على بعض كالحرم المكي والحرم النبوي وكذا المسجد الأقصى، والمساجد في أرض الله تبارك وتعالى مفضلة على غيرها من البقاع، وكذلكم يفضل بعض الأزمنة على بعض، كبعض الشهور على بعض، كبعض مثلا الأيام على بعض، كبعض الليالي على بعض، بل يفضل بعض الساعات على بعض. هذا حقه سبحانه وتعالى، فالذي يخلق ما يشاء ويختار، فنحن نسلم لاختياره ولتفضيله ولتقديمه، ونتحرك من خلال هذا المنطلق لنغتنم تلك المنح والعطايا التي خص بها بعض أيامه على بعض. نحن على عتبات شهر شعبان، لعل الجمعة القادمة تأتينا إن كان في العمر بقية، وقد ولجنا إلى هذا الشهر العظيم. ولما كانت الأمة تغفل عن شهر شعبان في الزمن الأول، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يلفت أنظارها إلى قيمته وما فيه من العطايا والمنح، كذلك نحن على دربه نسير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونذكر أنفسنا وأهلينا أحبابنا بفضيلة هذا الشهر وما فيه من منح وعطايا، كي نؤهل أنفسنا لاغتنامه كما يليق به لنربح في هذه الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى. عسانا بمعرفة منح شعبان أن نصحح المسار، وأن نعيد ترتيب الأوراق من جديد، وأن نبدأ بداية طيبة مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع أنفسنا، ابتغاء مرضاته وابتغاء الجنة يوم لقيا سبحانه وتعالى. ولذا سنشرع بعون الله تبارك وتعالى في بيان منح هذا الشهر العظيم، وبيان ما امتن به تبارك وتعالى على عباده فيه، وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع هذه المنح، وكيف كان يؤهل نفسه وأمته من خلال تقدير تلك المنح والارتقاء إلى مستواها. وأول ما نشرع به حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه يقول رضي الله عنه وأرضاه: قلت أي أسامة والحديث صحيح يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاك شهر أي شعبان بين رجب ورمضان، يغفل الناس فيه عنه، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أي الأعمال الحولية، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أول المنح وأول العطايا التي ينبغي أن نرتقي إلى مستواها، نتربى ونتعلم على أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى فهم الصحابة لهذه المعاني الإيمانية الراقية. انظر إلى حديث أسامة وتأمل في كل كلمة فيه: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، لم أرك، ماذا تفهم من كلمة لم أرك؟ كأننا بأسامة وهو يقول لنا: أنا كنت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم طوال الحول، في ليله وفي نهاره، في سفره وفي حضره، في حربه وفي سلمه، في صحته وفي سقمه، في كل أحواله، فلم أره صام نافلة كما صام في شعبان. فلفت نظر أسامة. إذن هذا يلفت أنظارنا إلى أهمية متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قد تقول: قد مات من قرون، السنة محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، ويلزمك إن كنت فعلا مبتغيا الأسوة والقدوة والنجاة في الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى أن تتخذه أسوة صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، أن تدقق النظر في سنته وهي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى في كل أمر من الأمور، صغير كان أو كبير. الصحابة كانوا يركزون، كانوا يدققون. لماذا؟ لماذا كانوا يفعلون ذلك حتى خرج علينا أسامة بهذا المعنى العظيم؟ لكونهم اتخذوه أسوة، فركزوا تركيزا شديدا في متابعة أقواله وأفعاله حتى يترجموا ويطبقوا ويعملوا. وهذا معنى ضاع من حياة الناس الآن. قد تقول: كيف أتابعه؟ أقول لك: السنة محفوظة، ارجع إليها، اسألها، تعراها في مظانها الشرعية، ستعرف قيمة هذا المعنى العظيم، سيرشدك إلى الأجمل والأحسن والأكمل والأنفع لك في الدنيا يوم لقي المولى تبارك وتعالى. وهذا المعنى يا إخواني معنى راقي جدا جدا. الناس إن لم يتبعوا الأسوة القدوة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن لم يتبعوا هذا المثال العظيم فمن يتبعون يا ترى؟ من يتبعون؟ العادات، الأعراف، تقاليد، شهوات، الأهواء، الرجال؟ إن لله وإنا إليه راجعون. انظروا في سنته ودققوا النظر. وهذا لم يلفت نظر أسامة وحسب، بل حتى بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام نقلت لنا هذا المعنى. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اسمع، كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. نقلت لنا حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. وعن أم سلمة رضي الله عنها، وكذا يروى عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: لم يستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهرين متتابعين قط غير شعبان ورمضان، أي بصيغة التغليب كان يصوم شعبان بحديث عائشة إلا قليلا يفصل بينهما. فهذه يعني إشارة لطيفة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في صيام شعبان مباشرة، وهذه وقفة ثانية مهمة جدا نتعلم منها الكثير، بل كان يدعوهم بالدعوة الصامتة، بالدعوة العملية التطبيقية. رآهم انشغلوا، كما سنبين لماذا انشغلوا عن شعبان، فراد أن يلفت نظرهم بتطبيقه وبعمله قبل قوله عليه الصلاة والسلام. فلم يثبت حديثا واحدا يأمر أو يندب أو يعني يحض على الصيام في شعبان مباشرة بالقول، بل الذي كان نقل لنا بفعله عليه الصلاة والسلام. فلما سئل بين لماذا يفعل هو ذلك. وهذا ما يسميه العلماء بالدعوة الصامتة المؤثرة، التي هي أعظم تأثيرا في المحيطين سواء الأقارب أو الأباعد، وخصوصا في آل بيتك. نعم من أبنائك وأزواجك وأرحامك وجيرانك وأصدقائك، دعوة عظيمة جدا جدا افتقدناها كثيرا في أوساطنا. الآن الأبناء يفتقدون إلى القدوة، الزوجات يفتقدن إلى القدوة، الأرحام يفتقدون إلى القدوة، الجيران يفتقدون إلى القدوة، الشارع يفتقد إلى القدوة، السوق يفتقد إلى القدوة، الناس يفتقدون إلى أمثلة حية تطبق وتترجم تلك المعاني الإيمانية الراقية ليقتدوا ويتأسوا. فنحن نتعلم من هذا الحديث إن كنا جادين في إرادة الخير لنا ولأهلينا أن نترجم أولا قبل أن ندعو، لأننا إذا طبقنا لفتنا أنظار المحيطين فطبقوا من غير أن نتكلم، وهذا الذي وقع وهذا الذي جرى، فتأثر الصحب الكرام وطبقوا. فلما سئل بين عليه الصلاة والسلام نعم لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، يعني يقصد لم أرك تتنفل يعني بالصيام كما تتنفل في شعبان، يعني يا ترى لماذا هذا الاهتمام الزائد والتركيز الشديد على الاكثار من الصيام في شعبان؟ فبين السبب عليه الصلاة والسلام، ولعلنا سننقب ونجد أسبابا أخرى تستنبط من هذا المعنى العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام عن شعبان ذاك شهر بين رجب ورمضان. إيش المعنى المقصود هنا؟ كان رجب كما تعلمون معظما في الجاهلية لكونه من الأشهر الحرم، وكذا بعد البعثة عظم أيضا وجعلت له مكانة عظيمة عند المسلمين لكونه من الأشهر الحرم، فرجب الفرد الأصم من الأشهر الأربع الحرم، فكانوا يعظمونه ويجتهدون فيه في الطاعة والعبادة، وكانوا يرتقبون ويترقبون رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، فكانوا يتشوقون لرمضان، فكانوا يستعدون ويتأهبون لرمضان، فيغفلون عن شعبان وينسون شعبان. أي وكأن المعنى كانوا يستروحون بين رجب ورمضان استعدادا لرمضان، فكانوا يغفلون عن الاستعداد والجد والاجتهاد في شعبان، فكانت عبارة عن استرواحة أو راحة أو وقت مستقطع قليلا يلتقطون فيه الأنفاس. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يلفت نظرهم لمعنى عظيم، معنى كبير جدا يغفل الناس فيه عنه، نعم لكونه فعلا شهر عظيم جدا جدا. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا المعنى، لكن والله نخرج قليلا لنعود لنتعلم ونتربى. الحديث موجه لمن يغفل الناس فيه عنه؟ الصحابة الكرام كانوا يغفلون لجهد بذلوه في رجب وعلى أمل الاستعداد الأمثل لرمضان، فسقط شعبان، وهذه غفلة قد تكون يعني لا أقول محمودة بل قد تكون سهلة ويسيرة وتمر ولا حرج في ذلك، لكن انظر إلى هذا المعنى العظيم. أنا وأنت أين نحن من غفلاتنا التي لا تعد ولا تحصى الآن؟ كم من غفلة سقطنا فيها ووقعنا فيها، لا أقول عن شعبان بل عن حقائق وثوابت ينبغي أن تكون معلومة وأن تكون حاضرة وأن تكون نصب عيوننا وأن يكون العمل من أجلها ومن خلالها، أدت إلى تدهورنا وإلى سقوطنا وهواننا ومذلتنا وبعدنا عن قيادة البشرية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أقول لك إشارات عابرة سريعة فتأمل فيها إن شئت منفردا وعلق عليها إن شئت منفردا. الأولى، غفلنا جميعا عن الغاية التي من أجلها خلقنا تبارك وتعالى. أنا وأنت نعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين أنت من الغاية؟ هل أنت مستوعب هذا المعنى؟ مستحضر الغاية التي من أجلها خلقت؟ وبالتالي كنت مجتهدا مجدا في أن تجعل كل حياتك منذ كلفت إلى أن ترحل في طاعة الله عز وجل؟ هل أنت حريص على نقل حتى طباعك وخصالك بالنواية الصالحة وبالضوابط الشرعية لتكون في عداد حسناتك في ميزانك يوم لقي المولى عز وجل، لتكون جملة مع الغاية التي من أجلها خلقت أم ماذا؟ فكر أخي الحبيب في هذا المعنى العظيم. أنت تعلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتدري ما المعنى؟ المعنى أنك خلقت لعبادة الله عز وجل، وينبغي أن تكون حريصا على أن تجعل كل أوقاتك في طاعة الله تبارك وتعالى، بل وبالنية الصالحة تقلب كل العادات والطباع إلى عبودية لله تبارك وتعالى. أعطيك على ذلك مثال، أنت مثلا ترقد وتنام والكافر والفاجر ينام، بل الأنعام تنام، هذا أمر معلوم لنا جميعا، لكنك تعلم أن النوم قد يستغرق وقتا طويلا من عمرك الذي قطع لك في هذه الدنيا، فكيف تتاجر به مع الله ليكون في الغاية ليكون في ميزان حسناتك؟ نوم. قالوا لو افترضنا أنك ستعيش إلى 70 سنة، لو رقدت فقط 7 ساعات في اليوم والليلة تساوي 21 سنة من عمر 70، يعني 21 سنة نوم. لو أنت تعرف الغاية ولست بغافلا عنها، لا شك أنك ستجعل هذه المدة 21 سنة في ميزان حسناتك باستحضارك للمعاني الشرعية. تأتي إلى فراشك على طهارة، تركض على شقك الأيمن اتباعا للسنة، تبدأ بأذكار النوم، ثم تنتوي بنومك هذا أن تعطي هذا البدن حقه من الراحة ليكون قادر على تلبية الواجبات والحقوق، ليكون رهن الإشارة وطوع الأوامر. هذا كله في ميزان حسناتك عند الله عز وجل. هذه الغاية. طعام الشراب أنت تأكل وتشرب، والكفار والفجار والفسق يأكلون ويشربون، وكذلك البهائم العام تأكل وتشرب، لكن سبحان الله أنت تختلف كيف تأكل وتشرب، بنية ليكون ضمن الغاية. بمعنى أنت تطلب الرزق الحلال وتأكل الطيب من الحلال النافع المفيد الغير ضار، وكذلك أنت لا تسرف لأن الله لا يحب المسرفين، كل واشربوا لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكذلك أنت تأكل بنية مخصوصة، بنية إعطاء البدن حقه من الطاقة والحيوية ليكون قادر على أداء الواجبات والحقوق، وإلا كان العطب والخلل والردى من قلة الطعام والشراب. هكذا تجعل فترة الطعام والشراب في ميزان حسناتك عند الله عز وجل. وعلى هذا قس كل أحوالك تستطيع، إن كنت فاهما أنك خلقت لعبادة الله أن تجعلها ضمن الغاية التي من أجلها خلقت. نعم، غفلنا عن أنفسنا ونحن نعلم من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا أنها متفلتة متمردة، وأنها شد علينا من أعدائنا، وأنها تحتاج إلى تزكية وتأهيل وتربية وتصفية وتحلية، تحتاج إلى إعداد جيد لتكون رهن الإشارة وطوع الأوامر. غفلنا عنها وظننا أن أشماع شهواتها ورغباتها وأهوائها هو السبيل لسعادتها في هذه الدنيا، فكان العطب وكان الخلل وكان الفشل وكان الردى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قف مع هذا المعنى طويلا. غفلنا عن كتاب ربنا، عن سنة نبينا، وأهملنا هذا المنهج الكريم المبارك المدعم بالوحي من السماء الذي اختاره تبارك وتعالى لنا ليسود ويقود، لأمر وينهى، ليحلل ويحرم، ليقدم وليؤخر، ليكون عليه الولاء والبراء، العطاء والمنع، الحب والبغض. نسيناه وغفلنا عنه وانخرطنا في دنيانا، تحكمت فينا الشهوات والأهواء، بل تحكمت فينا العادات والأعراف والتقاليد والقوانين، وقلدنا الشرق تارة والغرب تارة أخرى، وما جنينا غير الفشل المتكرر والخيبة والخسران، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غفلنا عن ذريتنا، عن أبنائنا، عن أزواجنا، عن بيوتاتنا، أنهم أمانة في أعناقنا، فلم نلتفت ولم نهتم ولم نربي ولم نؤدي دورنا كما ينبغي. بالله عليكم، هل ترضون عن هذا الواقع المرير؟ الناس يعيشون في سلبية وفوضوية عجيبة جدا مع أبنائهم، مع أزواجهم، مع نسائهم، لا شك أنها واضحة وجلية، أدت إلى هذا الخلل والخور والفشل لأكثر بيوتات المسلمين كما تطالعون وتشاهدون. والسبب أننا غفلنا عن أن هذه البيوت بما فيها أمانة في أعناقنا، نحن عنها سنوقف بين يدي المولى تبارك وتعالى ونسأل ونحاسب، حفظنا أن ضيعنا. نعم، غفلنا عن أشياء كثيرة أخواني، من أعظمها، من أخطرها، أننا غفلنا عن الموت الذي يأتي بغتة والذي هو على شفا الأنفاس. غفلنا عن القبر وعن ظلمته، وعن كون حفرة من حفر النار أو روض من رياض الجنان، وعما يدور فيه. غفلنا عن البعث، عن الحشر، عن العرض، عن توزيع الكتب، عن الحساب بأنواعه عند الله عز وجل كما فصلنا فيه. غفلنا عن الصراط وعن حدته وعن شدته وخطورته. غفلنا عن النار، غفلنا عن الجنة. إن لله وإن إليه راجعون. والله لو كانت حاضرة في قلوبنا وبين عيوننا لجعلت منا طاقة دافعة وقوة رادعة وانضباطا كاملا في الأقوال والأفعال. أما تتفقون معي في هذا المعنى؟ الشاهد من هذا المعنى أننا نمر بغفلات كثيرة جدا، بغفلات لا تعد ولا تحصى. من أخطرها في نظري أننا غفلنا وانشغلنا بالدنيا ونسينا الصراع مع الباطل، ونسينا وتغفلنا أن الباطل يعد لنا ويخطط لنا بمكر وبكيد وبكل قوة، يواصل الليل بالنهار لإضلالنا، لتمييعنا، لطمس هويتنا، لإبعادنا عن ديننا، يعني إفسادنا كما تطالعون وتشاهدون. نعم، للقضاء علينا، لإزالتنا بالكلية إن استطاع، ولكننا مع الأسف الشديد لا نفكر في هذه القضية كأن الأمر لا يعنينا، كأن القضية لا تعنينا. نعم، هذه قضية خطيرة جدا تدل على غفلة شديدة. اتقوا الله، ستؤكلون كما أكل الثور الأبيض أو الأسود إلى آخر المعاني المعروفة. ماذا تنتظرون؟ ما ماذا تنتظرون؟ إذا لابد أن تستعدون وتتأهبون، وإلا الغفل عما يجري من الباطل الآن على الساحة كما هو مشاهدكم جميعا من الخطورة المكان. يقول أن الأمر في منتهى الخطورة، وخصوصا مصرنا الحبيبة هذه مستهدفة وبقوة من أعدائنا، يخططون لأمور كبيرة، لأمور عظام، ونحن في غفلة نتناطح فيما بيننا لا نفكر في هذه القضية بالمرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد لا نقول غفلنا عن شعبان وحسب، بل غفلنا عن تلك المعاني التي إليها شرنا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم، وعودوا وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، واستيقظوا من غفلتكم من سباتكم وارجعوا إلى الله. وخصوصا أن شعبان المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، يعني والذي ندعو الله أن يبلغنا إياه على خير، شعبان فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين. أسمعتم هذا المعنى في الحديث؟ ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه عنه، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. إخواني ترفع فيه الأعمال، إيش معنى هذا الكلام؟ قد يسأل سائل هل الأعمال لا ترفع إلا في شعبان؟ لا يا أخي الحبيب، أقول لك افهم جيدا المعنى، هذه منحة، هذه عطية، هذه فرصة عظيمة قد لا تدركها مرة أخرى، الله أعلم بالأحوال والأعمار. أقول لك أنا وأنت نعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم ما العباد عاملون بعلمه الأزلي الشامل المحيط القديم، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم كل هذا سبحانه وتعالى، وعنده مسجل ومحصي. وكذلك من الأعمال تسجل تسجيل لحظي أول بأول، ما يلفظ من قول إلا لديه إيش؟ رقيب عتيد، أول بأول ماشي. ويسجل عنك تسجيل أسبوعي في كل جمعة، ويسجل عنك أيضا هذا التسجيل الحولي الذي ترفع فيه أعمال الحول بأكملها، أعمال السنة بأكملها ترفع في هذا الشهر، ترفع جملة واحدة. ما العلة وما الغرض وما المنحة في هذا المعنى؟ المنحة هي فرصة أن الله أمهلك. أنت الذي تعلم من نفسك ماذا جنيت في السنة التي أوشكت أن ترحل، لم يبق على شعبان إلا يوم قلائل، وأنت تعلم من نفسك كم قصرت وكم جنيت وكم فرطت، كم وقع منك من نظرات وغدرات وفجرات وحركات وكلمات وتصرفات، هذا كله مسجل. نعم لا نشك في ذلك أبدا، لكن من رحمة الله أن أجل الرفع السنوي إلى شعبان كفرصة لك لتتوب لتؤوب لتعود لترجع إلى الله تبارك وتعالى. فهل استفدت من هذه المنحة؟ فهل أخذت الموعظة ما أخذ الجد والتطبيق، وألزمت نفسك بتوبة صادقة ونصوح لتخلص نفسك من العبء القديم، من الكم الرهيب من الصفحات السود التي كانت في السنة الماضية التي أنت أعلم نعم بها من غيرك؟ نعم اتق الله في نفسك. أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ إذا ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر لتتخلص من العبء القديم، من الحمل الثقيل، من الصفحات السود؟ بادر بتوبة صادقة ونصوح، وعود إلى ربك تبارك وتعالى. ولذلك أرشدك عليه الصلاة والسلام، أرشدك إلى معنى رائع وجميل وقيم. انظر، ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، يغفل الناس فيه عنه، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر على التربية، على التأهيل والإعداد، الله أكبر على الفهم العالي والمستوى الجميل والحرص على الخير للمسلمين. انظر إلى هذا المعنى الجميل، وأنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. يا ترى لماذا الصيام؟ لماذا اخترت الصيام يا رسول الله؟ هل لكون الصيام من أفضل الطاعات والقربات كما في الحديث عليك بالصوم فإنه لا عدل له، فيش حاجة زيه أبدا أبدا، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أم لكون الصيام جنة كما في الحديث يعني وقاية، الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، أم لكون الصيام، وهذا معنى راقي جدا، من أعظم من أروع من أشمل من أجمل أسباب تهذيب النفوس وتربيتها وتأهيلها وضبطها ظاهرا وباطنا؟ قد يكون هذا معنى راقي جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصيام مدرسة في تربية المسلم، لأنه إذا صام الصيام الحقيقي صام معه السمع والبصر والبطن والفرج واليد والقدم، وصام الظاهر وصام الباطن انضباط كامل كما في أحاديث كثيرة، لا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء، إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك. هذه معاني إيمانية رقية جدا، فلذلك دفعنا لنهذب أنفسنا، لأن المسلم مع الصيام وهذا معنى راقي جدا، قريب من القرآن، قريب من السنة، عنده شفقة ورحمة وعطف وانفاق وشعور بالآخرين، عنده مثلا يعني مداومة على الذكر وعلى الاستغفار وعلى الدعاء، لأن الإسلام يفرض الجو الإيماني والروحاني على الإنسان. فهذا معنى راقي جدا، كان عليه الصلاة والسلام حريصا على بثه في نفوس أصحابه ولأمته في كل زمان ومكان. فكيف أنت مع هذا المعنى أن اختار الصيام لعظيم أجره وفضله؟ نعم، عند الله عز وجل، وهذا وارد كما صح في الحديث، اسمع: من صام يوما مما يبتغى به وجه الله ختم له به، حديث حذيفة، يا حذيفة، من صام يوما واحدا متطوعا مما يبتغى به وجه الله ختم له به دخل الجنة، دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح أيضا: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بين وجهه والنار 70 خريفة. انظر إلى هذا الفضل وهذا الأجر العظيم. إذن الصوم كما في الحديث يضيق مجال الشيطان. نعم، الصوم مدرسة في الارتقاء بك وتحصيل لأجر وثواب لا يعد ولا يحصى. إذن هذه دفعة عظيمة وإشارة تربوية راقية. أما السبب والعلة، ولعلكم توافقونني فيها، لعظيم فهمه عليه الصلاة والسلام ولعظيم معرفته بأمته عليه الصلاة والسلام فهو مدعم بالوحي، علم أن الأمة تسترخي دائما قبل رمضان، وأنها إذا دخلت من غير تعويد وتدريب على الصيام إلى رمضان دخلت متوترة، دخلت متوترة، قلقة، مضطربة. لذلك تبدو الأمور التي لا تقبل بحال من الناس في بداية الشهر، العراك والشجار والسب واللعن والضرب وقد يكون قتل والعياذ بالله تعالى. ليش؟ لأنهم ما تعودوا على الصيام فدخلوا فحصل الاضطراب والقلق، واستغل الشيطان واغتنم الفرصة فأحدث هذا الدوي الهائل في أوساط الناس. فأراد عليه الصلاة والسلام لمحب السنة، للذين يبتغون أن يتأسون به عليه الصلاة والسلام، أن يدخلهم إلى دورة تدريبية مكثفة من الصيام قبل رمضان، دورة تدريبية بسيطة. كان يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم النصف، أكثر من النصف، أقل من الشهر، خذ بحظك من الصيام. لماذا؟ لعلك تتدرب، تألف هذه الطاعة، تعتاد هذه الطاعة، ترتاح على هذه الطاعة. إذا دخلت إلى رمضان دخلت والأمور قد استقرت عندك، فتستفيد أكبر قدر من الاستفادة من رمضان، فترتقي به، فتتغير به، فتتحصل على شهادة التقوى من خلال هذا المعنى. لكن لا تصوم إلا إذا دخلت في رمضان، لعلك تحتاج إلى أسبوع أو أكثر حتى تتزن ويعود لك الاتزان في الطعام وفي الشراب وفي النوم وفي العمل وفي الأحوال. تجد اضطراب وارتباك عجيب يحدث في أوساط الناس. لكن من تعود الصيام في شعبان لا شك إذا دخل رمضان دخل مطمئنا هادئا. بالإضافة لتلك المعاني العظيمة التي أشرنا إليها، لا شك أنك ستخرج مستفيدا بفضل الله تبارك وتعالى. على كل حال، يكفيك أن تتأهب من الآن لهذه المنحة العظيمة التي ترفع فيها الأعمال يا رب العالمين، بأن تتوب توبة صادقة ونصوح، بأن تعقد العزم على الإكثار من الصيام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الأجر والثواب وتربية لنفسك وتعويدا لها على مثل هذه المعاني الإيمانية. عساك تخرج مستفيدا، وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله مزيد من منح شعبان في الجمعة القادمة إن كان في العمر بقية. فحتى ذلكم الحين ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المنبر يتفاعل مع الأحداث. هالني وأصبت بدهشة كغيري من المسلمين ما جرى في الأيام الماضية من مجلس الثقافة الأعلى برئاسة وزير الثقافة، حينما خرجوا علينا بمنح المدعو سيد قمني أو ما شابه ذلك جائزة الدولة التقديرية. ولعل هذا المعنى يعني لم يهولني وحدي، بل يعني مما يعني أدخل إلي الفرحة والسرور، أن قطاعات كبيرة جدا من المثقفين في هذا البلد، البلد الإسلامي، بلد الإسلام، بلد الإسلام، مجموعة كبيرة من الكتاب في الصحف الرسمية والقومية كما يسمونها، كتبوا أيضا منزعجين في غضب شديد، تأثر كبير. كيف تمنح جائزة الدولة التقديرية لمثل هذا السفيه؟ هذا لا يستحق إلا هذا اللقب. سيد قمني هذا يهاجم الإسلام بطريقة لم يجرؤ عليها أعداء الإسلام، ينكر أن هناك شيء اسمه دين الإسلام بالمرة، تعدى على الذات الإلهية وسب رب البرية سبحانه وتعالى، تعدى على القرآن وقال فيه كلام أقسم بالله العظيم ما جرى أعداء الإسلام أن يقولوا إلى الآن، تعدى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكلام ما قاله أعداء الإسلام لما رسموا تلك الرسومات المسيئة، فقط هاج جميع المسلمين في كل مكان حبا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا المجرم يتكلم بكلام في نبينا عليه الصلاة والسلام لا يقبل، لمصلحة من يعطى هذا الجائزة؟ من صاحب المصلحة؟ منصب اليونسكو مثلا لا أعطاه الله لك، وندعو الله أن يحرمك منه لهذا الصنيع الذي صنعت، لمصلحة من؟ لكن لا أجد ما أهدو به من روع الغاضبين المعترضين الذين تحركت عندهم العواطف والأحاسيس حبا لدينهم وغيرة عليه، إلا نقول اطمئنوا، ومن يهن الله فما له من مكرم، مهما أكرمتموه فهو مهان ذليل حقير، وسترون فيه بالله تبارك وتعالى عظيم قدرة الله عز وجل، لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. نعم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه وأخذ وأخذ عزيز مقتدر، أخذه لن يفلته سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم، احذروا جيدا أن تنسوا هذا المعنى. أقول لمن غضبوا لدين الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا عليكم، وإن كرموه فهو المهان الذليل الحقير الذي لا يسوي شيء، وسيظهر هذا بالله تبارك وتعالى عن قريب، ونحن على ثقة إن الله تبارك وتعالى إذا أخذه بعد إمهال سيأخذ أخذ عزيز مقتدر. هذا ما يعني أهدئ به نفسي وإخواني وأقول لا عليكم، لا عليكم، وإن كرموه فهو المهان الذليل الحقير بالله تبارك وتعالى، وسترون هذا بأعينكم في هذه الدنيا ويوم لقي المولى تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. نعم، وإذا أخذ 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 عزيز مقتدر. فهذا الرجل تجرأ على دين الله وعلى الذات الإلهية وعلى كتاب الله وعلى رسول الله بما لم يجر به أو عليه أعداء الإسلام، فنحن على ثقة ويقين أن الله تبارك وتعالى لهؤلاء بالمرصاد، ولن ينالوا ما تمنوا، وإن نالوا فوبال عليهم، وهذا استدراج من الله لهم. وندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يهن من تعرض لدينه بقول أو بفعل، وأن يعز أهل طاعته سبحانه وتعالى، أنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، حكام منهم والمحكومين. اللهم عد بنا جميع الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجمعنا على الكتاب والسنة جمعا طيبا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.